الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام والسلام والنظر وأنواع الإكرام والإنصاف والإنصاف. هناك جملة من الواجبات والمستحبات والمكروهات المرتبطة بباب القضاء، فقد نص صاحب الجواهر رحمه الله على أن مجموعة هذه الآداب نعني في جانبها المستحبي والمكروهي وليس في جانب الوجوب والحرمة، لم يرد عليها نص بخصوصها في باب القضايا وغيره، وإنما تقبل من باب أنها الأدب وهذا مقتضى الأدب، فلا نحتاج إلى الاستدلال عليها، بل حتى أن قاعدة التسامح في أدلة السنن لا تتأتى هنا لأنها من باب انطباق الكلي على المصادر. شوفوا، إحنا في موضوع الحلال والحرام نحتاج إلى الدليل الصحيح ولا نقبل دليلا غير معتبر، حتى بتفاوت درجات الاعتبار، إما أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا أو موثقا، أما الأحاديث الضعاف فلا تقبل إلا أن تكون أحاديث ضعيفة منجبرة بعمل الفقهاء. وقاعدة الجبر والتوهين كما سبق الإشارة غير مرة قاعدة قبلها المشهور وإن أشكل فيها بعض الفقهاء، يعني أن الحديث قد يكون ضعيفا سندا لكن بناء على عمل الفقهاء عليه وإفتائهم متكئين عليه أو على مضمونه بخصوصه، يعني مو أن مجرد أنه أكو فتوى تناسب ذلك الحديث، لا، مجرد وجود فتوى تناسب الحديث لا يعد جبرا، عمل الفقهاء بالحديث نفسه هو الذي يعد جبرا. نعم، إفتاء على ضوء الحديث، مو لأنه عند الفقيه الفلاني أو عند مشهور الفقهاء فتاوى تتناسب مع مضمون الحديث، لا. كما أن الإعراض كذلك، يعني ينبغي أن يكون هناك إعراض متحقق مو فقط عدم الفتوى بمضمونه، يعني لابد أن نحرز من وجود الحديث بين يدي الفقهاء ومع ذلك الفقهاء لم يعبأوا به وخالفوه، مو أنه عندهم فتوى تخالف هذا الحديث، فينجبر في الأول وينكسر في الثاني، إعراض المشهور أو عمل المشهور، إعراضهم يوهن الصحيح من الأحاديث كما أن عملهم يجبر الضعيف من الأحاديث، وهذا هو مقتضى فتوى المشهور. أما إذا جئنا إلى حديث ضعيف سندا ولم يقبله المشهور، يعني ليس منجبرا، فهذا لا ينفعنا في دائرة الحلال والحرام والواجب، لأن دائرة الحلال والحرام دوائر تحتاج إلى دليل معتبر، وما لم يكن الحديث معتبرا بأنواع الاعتبار التي مضت لا نستطيع الاتكاء عليه. لكن لما نجي إلى دائرة المستحب والمكروه المسمى بالسنن، هل نحتاج إلى دليل معتبر أيضا؟ بمعنى أن الأحاديث الضعيفة هل تثبت مستحبا أو مكروها أم لا؟ لا تثبت، لابد من وجود دليل معتبر أيضا على المستحب والمكروه كما كان اشتراطنا في الواجب والحرام. هنا أيضا قاعدة أطلق عليها الفقهاء قاعدة التسامح في أدلة السنن، بمعنى أن التدقيق الذي نعمله في دائرة الواجب والحرام لا نعمله في دائرة المستحب والمكروه، وبالتالي بعض الأحاديث التي لا ترقى إلى درجة الاعتبار باصطلاح علم الحديث والدراية ضعيفة، نستطيع الاستدلال بها على ماذا؟ على المستحب أو على المكروه تسامحا. طبعا قاعدة التسامح مو هيك يعني هم قوطرا نطلع، بناء على أحاديث معتبرة، لأن التسامح في أدلة السنن قاعدة، وبالتالي هذه القاعدة تحتاج إلى استدلال تشريع. يعني أن تجي تقول والله إحنا نتسامح في دليل المستحب والمكروه، تتسامح في دليل المستحب والمكروه، هذا كلام ينتسب إلى الشارع، انتسابه إلى الشارع تشريع، والتشريع يحتاج إلى دليل، يعني يرجع إلى دائرة الحلال والحرام، فلا بد من التماس أدلة معتبرة على القاعدة. فهناك مجموعة أحاديث اللي هي تتضمن من بلغه ثواب عمل فعمل به وثيب عليه قلته أو لم أقوله، هذا المضمون من الأحاديث إلى غيره من الأدلة جعل مشهور الفقهاء يقبل قاعدة التسامح في أدلة السنن، وبالتالي المستحب والمكروه حتى الأحاديث الضعيفة تتأسى فيه. مجموع الآداب المرتبطة بباب القضاء، أعني منها الآداب المستحبة والمكروهة، لما نقول يستحب للقاضي مثلا أن يجلس في وسط البلد مو في طرف من أطراف البلد حتى الناس تصير تسوية في الذهاب إليه، اللي جاء من هالطرف أو اللي جاء من هالطرف، أو نجي نقول القاضي لا يجلس في بيته، يجلس في مكان رحب برحة أو رحبة إلى غير ذلك من آداب، قد يكون بعضها منصوصا كما في مثلا كراهة القضاء في البيت في نص أمير المؤمنين صلى الله عليه لشريح وإياك أن تقضي في بيتك، فأمره أن يتخذ المسجد مكانا للقضاء، وأكو بعض الآداب مو منصوصة بس مو من باب التسامح في أدلة السنن، بل من باب انطباق الأدب العام عليها، يعني أكو أخلاق عامة معلومة الانتساب إلى الشرع، معلومة الحسن لأنها أدب، فمن جزئيات الآداب هذه واحد اثنين ثلاثة، فإحنا متكئنا على قاعدة التسامح في أدلة السنن حتى ثبتنا هذه الآداب، وإن كان أيضا هناك إضافة نقولها لا بأس بها، وهي أن قاعدة التسامح في أدلة السنن عند بعض الفقهاء تشمل حتى فتوى الفقيه، مو بالضرورة وجود دليل منتسب إلى الإمام أو منتسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله، مجرد فتوى الفقيه بشيء وإن لم نعلم مستنده يدخل تحت قاعدة التسامح في أدلة السنن، لأنه يدخل تحت عموم من بلغه. نعم، ومن جملة من يشمل قاعدة التسامح في أدلة السنن إلى فتوى الفقيه السيد الشيرازي في كثير من مواضع فقه، وكيف كان قال ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين، هذا بعد مو دائرة المستحب والمكروه، دائرة الوجوب، القاضي في تعاطيه مع الخصمين كلاما سلاما نظرا انصاتا انصافا، كل هالمفردات الخمس يجب عليها ان يسوي بين خصمين. تكلمني هذا الشيء يتكلم هذا الشيء، سلم على هذا يسلم على هذا، رد السلام على هذا يرد السلام على هذا، أنصت لهذا ينصت لهذا، أنصف هذا ينصف هذا، وهكذا. يعني في المفردات الخمس هي مجموعة مفردات لما يبرزه الإنسان كقاضي تجاه الخصوم حتى لا يصير فيه نوع من التمييز والمحاباة. ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام معهما، إذا أراد أن يتكلم فليسوي، مو يا واحد ثلاث ساعة يحكي ويلتفت لهذا دقيقتين، ما يبين أنه أكو تحيز عند القاضي أو تميز عند الخاصم. والسلام عليهما، إذا سلم سلم على الاثنين، ورده إذا سلم عليه أن يسوي في الرد، والنظر إليهما. ترى القضايا مو تفكرها أمور هينة بسيطة، أنت قيسها حتى في المواضع العامة، في المواضع أنت كشخص لما تدخل إلى مكان وتشوف مثلا أنه أنت غير معبأ بك نظرا، تحس نوع من الإهانة. ولذا في علم الخطابة من جملة الأمور التي يركز عليها مدرسو الخطابة أن الخطيب عليه أن يوزع نظره، ليش؟ حتى يشعر المجموع أنه محط اعتناء. أما إذا ركز اهتمامه على جهة واحدة، جهة الأخرى تحس أنه مو معنية بالكلام. حتى أني أتذكر في أثناء دراستنا أحد مدرسينا حفظه الله كان يركز على طالب أو طالبين نظره، والباقي لا يعبأ بهما. يعني هو ينتقي الطالب الفاهم ويخاطبه، هل 20-30 اللي قاعدين ما جايب خبر، حتى أن الطالب هذا أو الطالبين كان يستحيان من كثر ما أنه مثلا يشوفوا هذا الشيخ متوجه لهم وصافط الباقي، هم يصير عندهم حياة. وغيرها من والنظر إليهما وغيرها من أنواع الإكرام كالإذن في الدخول والقيام، يعني يقوم لأحد، والمجلس أو لا، إذا أراد يخليهم اثنين واقفين أو يخليهم اثنين جالسين. المجلس مو يخلي واحد في طرف المجلس وواحد في صدر المجلس، وطلاقة الوجه مو يعبس في وجه واحد ويدش في وجه واحد، والإنصات لكلامهما، والإنصاف لكل منهما إذا وقع منه ما يقتضي الإنصاف. هذا هو المشهور بين الأصحاب، يعني أن التسوية بين الخصمين في هذه الأمور وجوبية، هذا مشهور الأصحاب. لكن ذهب سلار والعلامة في المختلف إلى أن التسوية بينهما مستحبة مواجبة. القاضي عليه أن يسوي نعم بين الخصمين، لكن هذه التسوية استحباب مو وجوب. ليش؟ عملا بأصالة البراءة واستضعافا لمستند الوجوب. طبعا على القائل بوجوب شيء أن يأتي بالدليل، وإلا الأصل البراءة، أصالة البراءة محكمة. فأنت لما تقول يجب نقول دليلك شنو، مو العكس. اللي يقول لا يجب خلاص يكفيه الأصل، أما اللي يقول يجب عليه أن يبرز الدليل. ذيلا قالوا أصالة البراءة من جهة، هو بالأدلة اللي قال بها المشهور ضعيفة عندنا، واستضعافا في أدلة، نعم ما دام في دائرة واجب إذن في أدلة، لكنه استضعف هذه الأدلة. لا زلت في دائرة المستحبات مو في دائرة الواجب والحرام. واستضعافا لمستند الوجوب، هذا إذا كان مسلمين يعني الخصمان كان مسلمين أو كافرين. زين مسلم وكافر، هل يجب التسوية بينهما أم هناك تفصيل أم لا تجب مطلقا؟ عبارة الشهيد الأول هنا رحمه الله تقتضي أن التسوية بينهما واجبة إلا في موردين. يعني لو افترضنا أن مسلما وكافرا دخل على القاضي عليه أن يسوي بينهما في كل ما مر إلا موردين. المورد الأول يرفع المسلم على الكافر مجلسا يقدر يسوي، لا يجب عليه أن يسوي بينهما في المجلس، يخلي المسلم في صدر المجلس والكافر في أدنى المجلس. يجوز ظاهرا أكو ميل عندهم للاستحباب. لا في هذين الموردين. المورد الثاني أن يجلس المسلم مع قيام الكافر، خلي المسلم جالس مرتاح والكافر يقول له. شريح لما اختصم مع اليهودي، لما اختصم أمير المؤمنين سلام الله عليه مع اليهودي، أجلس الإمام علي إلى جانبه، خلى شريح خلى اليهودي في طرف المجلس. مو دليل طبعا أن فعل شريح ليس لا، بالعكس الإمام علي كان يسفه كثير من آرائه. يعني شوفوا من جملة الحوادث التي حدثت في عهده صلى الله عليه وسلم عليه، حديث الدرع المعروف في حادثتين دخل الإمام علي مختصما على شريح، فرؤية الدرع الإمام علي قال هذا درع الزبير أخذ غلولا يوم البصرة، قال له هذا نحتكم إلى من نصبته قاضيا. من شريح؟ راح ولا شريح؟ الإمام علي قال له هذا درع الزبير أخذ غلولا، قال له هل عندك شاهد؟ فأتى بالحسن عليه السلام شاهد، قال يحتاج إلى شاهد آخر، فأتى بقنبر، قال لا أقبل شهادة مملوك،
لا أقبل شهادة
مملوك. فقال علي عليه السلام أخطأت الحق ثلاث مواضع، أنت خالفت الصواب والحق. فتنحى شريح عن منصب القضاء، قال لا أجلس في منصب القضاء حتى تبين وين مواضع الحق اللي أنا خالفتها. قال المورد الأول أن الغلول أينما وجد يؤخذ، لا يسأل عن بينة ولا يسأل عن شيء، وأنت قلت جيب بينة. المورد الثاني أتيتك بشاهد فلم تقبل، ويكفي في مثل هذه الموارد الشاهد واليمين، وأتيتك بشاهد ثاني وقلت لا أجيز شهادة المملوك وشهادة المملوك جائزة يجب الأخذ. ثم قال هذا محل الشاهد، ويحك إن إمام المسلمين يؤتمن على أكبر من هذا، مو درع جاي يتحاكم إمام المسلمين تجي تقول له والله عندك دليل عليه لو ما عندك دليل، مؤتمن على الدولة وكبرها رأس الشعب تجي تقول له والله هذه عليك مثل هالموارد. هو الإمام ما نصبه، الإمام غير سرط به إرث ضرورة ألجأته. ولذا عندنا إحنا بحث في الإلجاء، يعني إذا اضطر الإمام أو الفقيه إلى نصب من ليس أهلا للقضاء، مثال له وهذا شوية لم يكن أهلا للقضاء، وكل ما يمر عليه إمام يويحك جلست مجلسا لا يجلسه إلى نبي أو وصي نبي وما قام يسوي له. ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا كان له أي للقاضي أن يرفع المسلم على الكافر في المجلس. الرفع تارة نتطوره صوريا وتارة معنويا، يعني رفع مادي ورفع معنوي، كقربه إلى القاضي هذا رفع صوري ماديا لما واحد جالس جنبك غير لما واحد جالس في طرف المجلس، أو على يمينه كما جلس علي عليه السلام بجنب شريح في خصومة له مع يهودي، لما يجلس على اليمين هذا بعد رفع، بس مو رفع شنو صوري، لأنه في الصورة استواء على اليمين وعلى اليسار بمنزلة سواء في قربهما إلى القاضي، لكن باعتبار شرف اليمين فيكون رفع معنوي. لازم يسوي بينهم، خليهم قدام. وله أن يجلس المسلم مع قيام الكافر. هذا هاتان صورتان أو هذان شيئان يستثنيا. زين، بقية الأمور، التسوية في السلام، التسوية في النظر، في الإنصات، في الإنصاف، وهل تجب التسوية بينهما فيما عدا ذلك؟ يعني هذين الصورتين استثنيناهم، فيما عدا ذلك ظاهر العبارة وغيرها ذلك، يعني يجب التسوية. ما قال وله كذا وله كذا، بس فمقتضى هذا الكلام أن بقية الأمور يجب فيها التسوية، ويحتمل تعديه إلى غيره من وجوب الإكرام. يعني نعدي عدم التسوية إلى غير ذلك من أنواع الإكرام. نقول لا ينصت إلى المسلم أكثر، يعبث في وجه الكافر ويطلق وجهه في وجه المسلم وهكذا. زين، هذه التسوية الخارجية في الكلام والسلام وكذا، الميل القلبي هم تجد فيه التسوية؟ لا. يعني والله أنا هذا ابن عمي داخل وغريب داخل، داخل القلب، هل يجب علي أن أسوي؟ لا يجب. ظاهرا الأمر الميل القلبي باعتباره ليس خاضعا للإرادة، فهو ليس خاضعا للتكليف، وهذا ما هو موجود بالنسبة إلى موضوع الزواج بأكثر من واحدة. ولن تعدلوا، أي لن تعدلوا في ميلكم القلبي ولو حرصتم. يعني الإنسان مجبول مو بس بالنسبة إلى الزوجات المتعددة، حتى بالنسبة إلى أولاده، فطرته قد تميل به إلى واحد أكثر من الآخرين، بس مو معنى ذلك أنه هذا مو شيء جيد. إبراز هذا الشيء في الخارج خطأ، في بعض الموارد حرام، في مثل الزواج بأكثر من واحدة، يعني أن يبرز هذا الميل في مظاهر مادية فيصير عدم عدل. وفي بعض الموارد لا، خلاف التربية الحسنة في موارد الأولاد مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وآله، احتكم أنصاري والزبير إلى الرسول صلى الله عليه وآله في موضوع سقاية زرع بستان، مثل ما تحدث في الأزمنة المتأخرة من شباب وين النخيل على الماء. فالرسول صلى الله عليه وآله قال للزبير اسقي زرعك ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال ذاك الأنصاري إنه ابن عمتك، أنت ما قلت الحكي إلا لأنه ابن عمتك. فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال الزبير اسق زرعك وأمسكه حتى يصل الماء إلى الجذع ثم أرسله إلى الجذع. هذا ما نبي عندي. اتهام لشخصية مثل شخصية النبي صلى الله عليه وآله، ذاك كان يعني وضع من حق الزبير شوية، الإنصاف كان يقتضي هذا، فالنبي صلى الله عليه وآله وضع من حق قرابته لصالح ذلك الأنصاري، لما شافه بعدهم مطوخنها قال الزواج استوفى حقه كاملا. يعني كان حقا أن يصل الماء إلى الجذع، بس النبي صلى الله عليه وآله من باب يعني إصلاح ذات البين خلى الماء يروح هناك. لما ذاك بعد ما احترم هذا العمل الرسول قال ما يستاهل هذا الإنصاف، خلى الإنصاف إلى. ولا نعم، وهل تجب التسوية؟ ولا تجب التسوية بين الخصمين مطلقا في الميل القلبي، يعني سواء كان مسلمين أم كافرين أم مسلم وكافر، إذ لا غضاضة فيه على الناقص. يعني أنا لو ملت إلى واحد هل هذا يغض من حق الطرف الآخر؟ لا. ولا إدلال للمتصف، إدلال يعني رفعة إحنا أو دلال سميه ما شئت، لمن ملت إليه قلبا. ليش؟ لعدم اطلاعهما ولا غيرهما عليه، غير هو ميل في داخل القلب. نعم تستحب التسمية فيه ما أمكن، حتى في داخل قلبك حاول أن تسوي ما أمكن. وإذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع منه، دخل والخصمين ينتظر القاضي اللي تكلم أولا سمع له، ما يخلي ذاك يقاطع يقول والله أنا المدعي، خلاص ما دام تكلم الأول نسمع منه. وإذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع منه وجوبا أو سمع منه، إن أرجعنا الأمر على القاضي، وجوبا تلك الدعوة، لا جميع ما يريده منها، ما يخليه على يسترسل في كل شيء، أصل الموضوع. ولو قال الآخر كنت أنا المدعي لم يلتفت إليه حتى تنتهي تلك الحكومة. ولو ابتدرا معا، اثنينهم أرادوا أن يتكلما، سمع من الذي على يمين صاحبه دعوة واحدة ثم سمع دعوة الآخر، لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، وقيل يقرع بينهما لورودها لكل مشكل، وهذا من قاعدة القرعة تجرى هنا. ليش؟ لأنها لكل أمر مشكل، وهذا من الأمور المشكلة أنهم ابتدرا سويا. ومثله استطرادا، هنا يجي الكلام مثال الأمور المشكلة، ما لو تزاحم الطلبة عند مدرس يبدي من، والمستفتون عند المفتي، هذا عند مسألة وهذا عند مسألة وذاك عند مسألة، يبدي من، مع وجوب التعليم والإفتاء، يعني في حال ما وجب تعليم الأفراد أو وجب الإفتاء هؤلاء المستفتين. لكن هنا يقدم الأسبق، الأسبق في طلب الدرس، الأسبق في طلب الاستفتاء، فإن جهل أو جاءوا معا أقرع بينهم. ما عرفنا الأسبق، كلهم دخلوا مرة واحدة نقرع، والقرعة لكل أمر مشكل. ولو جمعهم على درس واحد مع تقارب أفهامهم جاز، وإلا فلا. ذنب هذا الذكي المتميز الكذا أن يحضر درس يا واحد غبي ساعتين يلا يفهم؟ فإذا كانت أفهامهم متساوية جاز أن يجمعهم على درس واحد، وإلا فلا يجوز. وإذا سكت الخصمان، دخل على القاضي فسكت، فله أن يسكت حتى يتكلم. وإن شاء، إذا أراد يتكلم فليقل ليتكلم المدعي منكما، أو تكلم، شوفوا ما وجه خطاب لواحد بعينه، ليتكلم المدعي منكما أو تكلم، أو يأمر من يقول ذلك، ماكو هذا يدخل يفتح الباب يقول محكمة نفس الكلام. ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب، تفضل واحد من الخصمين، لا، إما ليتكلم المدعي منكما أو تكلم، أما يجي يقول لواحد تفضل يقول حكايتك بعينه مكروه، لما فيه من الترجيح الذي أقل مراتبه الكراهة، ترجيح جهة المرجوحية كراهة، أقصى المراتب حرمة. وتحرم الرشوة أو الرشوة بضم الراء وكسرها، وهو أخذه مالا من أحدهما، أحد الخصمين، أو منهما أو من غيره. يعني أخذ مالا من أحد الطرفين أو من كلا الطرفين أو من طرف ثالث على إما الحكم أو الهداية إلى شيء من وجوهه. يعني يقول أفترض هي محامي، هذا عند محامي ذاك عند محامي، مثلا على الزمن هذا القاضي يهدي محامي أحد الخصمين إلى طريق من طرق الاستدلال حتى تميل الكفة لصاحبه، سواء حكم لباذلها هي الرشوة بحق أم باطل، حتى لو حق، يعني حكم بالفعل المال مال زيد، وأنا كقاضي أهديت محامي زيد إلى الطريق الصحيح، أو حكمت لزيكم ما حكمت لعام، حرام. وعلى تحريمها إجماع المسلمين. وعن الباقر عليه السلام أنه الكفر بالله ورسوله، يعني عديل الكفر بالله ورسوله أخذ الرشوة. وكما تحرم على المرتشي اللي هو القاضي في المثال، تحرم على المعطي. ليش؟ لإعانته على الإثم والعدوان. خوب أنا دخلت هالمطارات العربية الجميلة ما بيختم لك إلا إذا حق من حقوقي أن أدخل، فيزا عندي افترض كل شيء، بس هذا الشرطي ما يختم إلا أن تعطيه هالإكرامية، تحرم علي؟ قال لا، إلا أن يتوقف عليها تحصيل حقه، فتحرم حين ذاك على المرتشي خاصة ولا تحرم على الراشي. بناء على حرمة الرشوة فتجب إعادتها مع وجودها، ارجعها إلى صاحبها، ومع سلفها المثل أو القيمة، هذا المحرم الأول. وتلقين أحد الخصمين حجته، يعني متخاصمين قدامه يجي القاضي يلقن يدلي أحد الخصمين الدليل المستند أو ما فيه ضرر على خصمه، هذا محرم ثاني. وإذا ادعى المدعي، نحن قلنا هنا أول البحث، وإذا بدر أحد الخصمين تكلم المدعي قال كلامه، فإن وضح الحكم لزمه القضاء إذا التمسه المقضي له. يعني المدعي قال والطرف الثاني سمع وتمت المحاكمة، هنا يجب على القاضي أن يقضي. يجب على القاضي أن يقضي متى؟ إذا صاحب الدعوة التمس قال أعطينا الحكم، فيقول حكمت أو قضيت أو أنفذت أو مضيت أو ألزمت، هالعبارات ولا يكفي ثبت عندي أو أن دعوات ثابتة. هذا ما يقوله الشهيد الثاني هنا. وفي أخرج إليه من حقه، هذه العبارة يعني القاضي يقول للخاصم أخرج إليه من حقه، أو أمره بأخذ العين، يعني القاضي يقول له شير. شوفوا احنا صار عندنا الآن ثلاث طرق، حكمت ومفرداتها هذه ثابتة، اللي مو ثابت ثابت عندي دعوات ثابتة هذه لا تلزم حكما. لما يقول أخرج إليه من حقه، أو يقول له خذ هذه العين المتنازع عليها، أو أن دعو أو التصرف فيها، قول جزم به العلامة يكفي. وتوقف المصنف صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول أي عبارة يرى العرف أنها تؤدي مؤدى الحكم كافية، بعد ليش هالالتزام بنص معين؟ لا دليل عندنا على نص. ويستحب له قبل الحكم ترغيبهما في الصلح، ذكرهم الله مو زين ترى المنازعة يا جماعة الخير كذا كذا، الصلح خير. فإن تعذر حكم بمقتضى الشرع، تعذر كل واحد مصر من خصمين نيد الصالح الثاني يحكم بمقتضى الشرع، فإن اشتبه أو اشتبه أرجأ حتى يتبين. قلنا تعالوا باشر راجع المسألة ما فيها شيء، وعليه الاجتهاد في تحصيله، عليه أن يسعى ويبذل ما في وسعه في تحصيل الحكم الشرعي على هذه المسألة أو القضية المرفوعة إليه. ويكره أن يشفع إلى المستحق في إسقاط حق أو إلى المدعي في إبطال دعوى. ثبت الحق لفلان زيد أخو تنازل كذا مكروه إليه، هذا بعد أن ثبت حقه. نعم لا القاضي، قاضي مهم تسوية، بعد ثبت حق الحق لزيد مكروه إليه يقول له والله تنازل خلاص. قاضي كان يرغبهما في الصلح زين مستحب، بس بعد ما ثبت الحق يقول أعطي كل ذي حق حقه، ما يقول والله نازل. المدعي يجي يقول له والله أبطل دعواك، هذا قبل إثبات الحق، مكروه إلى أيضا، ويكره أن يشفع إلى المستحق في إسقاط حق أو إلى المدعي في إبطال دعوة، أو يعني هذا عطف على المكروهات، يتخذ حاجبا وقت القضاء لنهي النبي صلى الله عليه وآله عنه، أو يقضي مع اشتغال القلب لنعاس أو هم أو غم أو غضب أو جوع أو شبع مفرطين، يعني لا جوعان زايد ولا شبعان زايد، جوعان مشتغل ببطن الرجل شلون يحكم عدل، شبعان زايد يريد يقيل. ولذا يكره لو كان في يدك النال بعد حرام عليك. أو مدافعة الأخبثين، الإمام علي سلام الله عليه سئل عن سؤال فدخل الغرفة دخل البيت يعني وعاد قال أين السائل، فأجابه وأحمد أصحاب قال عهدناك كالسكة المحمد، سؤال على طول تعطيه الجواب في وجهه، ايش فيك يعني اليوم أبطأت عندي حاجة بقى. ولا رأي له حاقن ولا لحاجق، مو معنى ذلك أن المعصوم صلى الله عليه وسلم عليه لم يقول حين ذاك الرأي الصواب لأنه معصوم، لكنه تعليم. أو مدافعة الأخبثين، بول أو غائط أو وجع مغص في بطنه، يكون روح تعالج بعد قاعد قضاء عشان. ولو قضى مع وجود أحدهما ظاهرا أحدها، أنا ما رجعت النسخة الخطية، يعني مع وجود الأخبثين أو الهم أو الغام أو الجوع أو العطش أو نفث، هذه الأمور مكروه له أن يقضي وهو مشتغل بها، بس لو قضى خلاص قضى، ما يقول له الخصم والله مولانا أنت جوعان سولينا استئناف، انتهى بعد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. Thank you.